الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زال الكلام في المدرسة التنويرية. طبعا الحديث في المدرسة التنويرية يمكن أن يصاغ بصياغتين. الصياغة الأولى وهي الصياغة العامة، أننا ننظر إلى المدرسة التنويرية، وجه التسمية الذي تسمى الآن بالمدرسة العقلانية أو تسمى بالمدرسة الحداثوية أو الإسلاميون الجدد أو الإسلام المستنير ونحو ذلك. منشأ هذه المدرسة، مباني هذه المدرسة، نتائج وتداعيات هذه المدرسة، وكيفية التقييم لهذه المدرسة. مرة هتشي تسوي، وأخرى كما نحن اخترنا الشق الثاني، أن نقف على مصاديق لهذه المدرسة ونشير إلى بعض النماذج. طبعا لازلنا احنا النموذج الأول كان الجابري وتحدثنا عنه، وعدنا أبو زيد، وعدنا نصر حامد أبو زيد ومحمد أرجون وهكذا، وربما بالمناسبة علي حرب، وقائمة تطول في هذا المضمار. طبعا ما بنانا أن نقف على كل هذه الأسماء، ولكل فرد من هؤلاء الأفراد لهم الخصوصية الخاصة به. نعم هناك مشتركات، ربما في نهاية المطاف أنا أذكر أهم المشتركات للنظرية المستنيرة. بالنسبة لحامد أبو زيد، بعدني أتحدث في أرجون، بس خلت أتحدث في عام أرجع لأرجون، ومدرستين متقاربتين. بالنسبة إلى نصر حامد أبو زيد، نظريته تتمحور في محورين أساسيين ويتفرع على ذلك فروع، فأتكلم أولا في المحورين ثم أتكلم في الفروع. المحور الأول الذي يتحدث هذا الرجل هو نظرية الهرموناطيقية الذي يسمى بفن التأويل، مدرسة التأويل. مدرسة التأويل سأتحدث أن هناك غرض من وراء مدرسة الهرموناطيقية. الهرموناطيقية ليس لها شكل واحد وليس صاحب نموذج واحد. لذا هرموناطيقية أو فن التأويل لأبو زيد سموها هرموناطيقية الزيدية إذا واردة في بعض العبائر. هذه الهرموناطيقية لها أهداف. فن التأويل له هدف. شنو الهدف؟ الانقلاب على النص الديني. أفضل تعبير أقول به قبول النص مع رفض النص، التشبث بالمجاز وفتح باب المجاز للتنازل عن كثير من المسلمات الدينية. باب المجاز عنده باب وسيع، حاول عن طريق باب المجاز أن ينتفض على كثير من المصطلحات الدينية، الوحي، النص، النبوة، القراءة الدينية، كل هذا هو راح يحمله على معنى غير المعنى المألوف. مثلا على سبيل قلت حساسيتهم، وحساسيتهم مع من؟ مع القرآن، وحساسيتهم مع النبي الأكرم، وحساسيتهم مع الوحي. لذا قراءة المدرسة التنويرية لظاهرة النبوة تختلف عن قراءتنا التقليدية. قراءة المدرسة التنويرية للنص الديني والموروث الديني يختلف عن قراءتنا للموروث الديني والنص الديني. مثلا الوحي عندهم شنو؟ ما هي إلا ظاهرة داخلية عاش النبي حرمان شديد اجتماعي، وكان يتمتع بذكاء جيد، رصد هناك أخطاء في المجتمع، حاول أنه يصلح هذه الأخطاء الاجتماعية. لذا هو يسعدهم النبوة وليدة الثقافة، وليست النبوة تؤسس الثقافة، النبوة هي وليدة الثقافة. عاش مجتمع له خصوصيات خاصة، على أثر هذه الخصوصيات الخاصة بدأ يحدث نفسه وبدأ ينطي لنفسه مقويات، ففرض هناك إله على أن يكون هذا الإله هو السبب في تقوية عزائم الإصلاح له. أراد أن يفترض لنفسه عملية الإصلاح عندما لاحظ مجتمع بائس، فبدأ يفكر كيفية الإصلاح لمجتمع بائس، فقال حتى أقوي عزائمي ففرض فكرة الوحي. ففكرة الوحي هي لون من ألوان الدعم المعنوي الذي خلقه النبي على غرار الشعر وعلى غرار السحر وعلى غرار الشعوذة ونحو ذلك. قضية داخلية، قضية داخلية، مريضة انفصام الشخصية كما يذهب البعض، الذي فسرت ظاهرة الوحي لون من ألوان الجنون، أو مو انفصام الشخصية، هو قوة الخيال. فسرت النبوة بظاهرة الشاعر والشعر، أو أنه قضية ثقافية كان يعيشها المجتمع آنذاك فهذبها النبي وحاول أنه يرشدها ويستثمرها لعملية إصلاحها. هدف، هدف سامي الإصلاح والنشأت عنده. إذن لا أبتعد كثيرا، جنة والنار، النبوة، الجن، عشرات المصطلحات القرآنية، كل هذا شنو؟ قائمة على أساس المجاز وليس على أساس الحقيقة، وتفريغ المحتوى القرآني من حقيقته ونقله إلى ماذا؟ إلى المجاز، والسعي في إعطاء صبغة المجاز. لذا لما نتجه على نظرية أبو زيد، لما نتجه إلى طريقة المجاز، احنا في الحقيقة والواقع راح نميل ميلا واضحا إلى العلمانية. لذا هذه المدارس بشكل عام هويتها هوية علمانية. طبعا العلمانية هم أيضا أشكال، أنا العلمانية الدينية أريدا، مو العلمانية السياسية، وإنما العلمانية الدينية تميل ميلا واضحا إلى العلمانية. العلمانية عشان تحكيم العلم والاهتمام بماذا؟ بمعطيات المعطيات الحديثة، والسعي في تقديم آليات جديدة والابتعاد عن الآليات القديمة. إذن أول شيء في مدرسة هذا الرجل الاستعانة بنظرية الهرمونطيقية. الأمر الثاني كهوية لهذا الشخص، قلنا كأصول عامة ثم يتفرع على ذلك مجموعة فروع. الأمر الثاني هو يعتقد أن الواقع هو الأصل، وأن ما وراء الواقع يتفرع على الواقع. يعني شنو ما وراء الواقع يتفرع على الواقع؟ النص يقرأ على أساس الواقع، مو الواقع ينظم على أساس النص. القيم تقرأ على أساس الواقع، وليست القيم هي التي تخلق الواقع. لا، فريد منظومة القيم لابد أن ننظر إلى الواقع. واقع متغير، فمنظومة القيم متغيرة. الدين فرع الواقع وليس الواقع فرع الدين. فلذا مع تبدل الواقع يتبدل الدين، لو ما يتبدل الدين يتبدل الدين، فيصير عندنا دين علماني. أي دين علماني. هذا الواقع في زماننا، طبعا راح نتجه من حيث لا نشعر، الآن القيم الإنسانية لابد أن تطفو على الأرض، مو القيم الإسلامية، وإنما القيم الإنسانية لابد أن تطفو على ماذا؟ على سطح الأرض، هي الذي تحدد الواقع، هو الذي يحدد النص الديني، هو الذي يحدد الدين، هو الذي يحدد الوحي، هو الذي يحدد القيم، هو الذي يحدد الشريعة. كل هذا يتحدد بماذا؟ بواسطة الواقع. وأنه هذا، انتبهوا للعبارة، هذا متمم هذا الأصل والفصل. وأنه السلاح الوحيد الذي يمكن اليوم أن نستكشف الواقع هو العقل، فلا ولاية على العقل ولا حاكمية على العقل، ولا يمكن أن نفترض أن هناك جهة تغلب العقل، فالعقل يكون حاكم على كل شيء. العقل حاكم على الله وليس الله. طبعا هذه العبارات التي أنقلها مو حدسية ولا تخرصية، ولا أريد أسند شيء، يعني هو ليس بواقع، وإنما أتكلم من منطلق كلماتهم. وإنما العقل يكون حاكما على الله، العقل هو الذي يحكم، يرسم خارطة الله عز وجل دون العكس. هذا هو الواقع وهذا هو العقل. يقول إذا انطلقنا بهذا المنطلق، بسلاح الواقع وبسلاح العقل، حينئذ نحن نعيش العصرنة، نعيش الحداثوية، نعيش التجددية. فإذا كان ولا بد من أخلاق، شو نسميها؟ الأخلاق الواقعية، الأخلاق العقلانية، مو الأخلاق الدينية. إذا كان هناك منظومة شريعة لنسميها كان في زماننا، طبعا الدين واحد هم يعتقدون، ولكن شنو المتعدد؟ الشرائع. إن الدين عند الله الإسلام، طبعا هم يعتقدون حتى الكفر هم دين، صار لن ندخل فيه. يقول إنما كان هناك تعدد في من؟ في الشرائع، شريعة عيسى وشريعة موسى وشريعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، واليوم شريعتنا شريعة الواقع وشريعة العقل. وهذا النص الذي ورد على لسان النبي، هذا النص يفرغ من محتواه الحقيقي ويصاغ بصياغة المجاز المنسجم مع ماذا؟ مع الواقع. فأي شيء محكم؟ الواقع. ولي عنق النص في خدمة الواقع، حاول أنه النص نتصرف به تحكيما علما للواقع، النص نتصرف به تكريما للعقل، العقل هو الحاكم. لذا سميت هذه المدرسة من أسمائها كما بينت في أول ما دخلت، شنو؟ العقلانية، المدرسة العقلانية التي ترى أن الأصل الأول شنو؟ هو العقل. وبهذا بدي، بس بهذا مجموعة منظومات الآن أمامنا، يعني مثلا فقه المرأة. فقه المرأة قبل كان يقرأ بقراءة غير دقيقة، القراءة التقليدية. القراءة التقليدية كانت ترى إلى النصوص وتقرأ النصوص وتستنتج. أما الآن فقه المرأة لابد أن يقرأ بأي قراءة؟ قراءة الواقع. قراءة الواقع حرية المرأة. قراءة الواقع أنه اختلاط المرأة مع الرجال الآن سائغ. قراءة الواقع أن هناك كما أن للرجل حقوق للمرأة حقوق. الواقع يفرض علينا أن المرأة الآن تعطى صارت إنسانة، وبعد هذه الحقبة الزمنية السوداء الذي كانت المرأة تقيم بقيمة أنها جاءت كمشروع للرجل، الآن لا، هي مو مشروع في خدمة الرجل. هم يؤكدون يقولون شوفوا في بداية تقييمنا للمنظومة الدينية للمرأة نرى أن المرأة فرضت وجود على خلاف التعابير، وجود إما أنها هي من سنخ الجن أو سنخ من سنخ الشيطان، أو أنها على النصوص، أو سنخ من سنخ أنها تولدت من الرجل، فهي مشروع. شنو مشروع جيء به لأجل خدمة الرجل. أما اليوم الواقع يفرض أن المرأة مو مشروع جيء به لخدمة الرجل، هي وجود كالرجل. فالواقع يتقوم بالوجودين، بالوجود الرجل ووجود المرأة. فنقرأ المرأة قراءة غير القراءة التقليدية، غير القراءة التقليدية. سابقا كنا نرى لا يمكن للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، هذه الثقافة الذكورية في النص الديني. الآن ما نقرأ هذه القراءة أن المرأة لابد أن تخرج من بيتها وهكذا. هذا منظومة المرأة، منظومات الأخرى سواء الاجتماعية أو الاقتصادية كلها تنطلق على أساس ماذا؟ على أساس الواقع. هذا الأصلين، الهرموناطيقية والانطلاق، بداية الانطلاق هو الواقع والعقل، وما وراء ذلك يذوب لهذا الأمر. هذين الأصلين هي أصول مدرسة أبو زيد. هذا الآن خلنا نسمع متفرعات هذا الأصل، بس أكمل متفرعات أسمع لكم، بس خل أكمل، ما سمعت الشيخ حيدر حتى ما أسمح لك. خب اسمع لي. أولا لابد أن يفسر القرآن، بس هذه أصول متفرعة ترى يا إخوان، هذه مو في عرض، نتاج الأصلين الأساسيين الأوليين، أن لابد من قراءة القرآن قراءة ليس تقليدية، وإنما قراءة مادية وفق المناهج الغربية. وكل قراءة للقرآن ليست بقراءة مادية وفق المناهج الغربية تلك قراءة أصولية أو قراءة تقليدية أو قراءة كلاسيكية. وسابقا بيّنت بالأمس المنهج التقليدي ومقومات المنهج التقليدي. لذا هم يعتقدون أننا لابد أن ننكر الخالق الغيبي، ولابد من تأويل الوحي، وأن الوحي إفراز أسطوري خيالي من ذهن النبي الأكرم. ناتج هذا الوحي من المنهج المعرفي التاريخي والبيئة الذي تولد فيها النبي الأكرم. وهذا المنهج البيئي الذي تولد منه النبي الأكرم فرض أن تكون منهجيته منهجية خيالية، منهجية أسطورية. عركة جنة ونار وآدم وحواء ونزول آدم وحواء من أرض إلى أرض آخر، هذه مسرحية، هذا مو واقع، هذه كلها شنو مسرحية، ما عندنا هيك شيء أن آدم غوى وما أدري شنو وجاء الشيطان خدع وأكل كذا، هذه كلها قضايا أسطورية أنشأها النبي بسبب ماذا؟ المنهج المعرفي البيئي الذي عاش فيه النبي الأكرم. بل الوحي والدين إنتاج مجتمعات قديمة وبيئات ثقافية مختلفة. النص منتج ثقافي، النقد والتحليل لخطاب الوحي يجعله مادة لمعرفة نقدية عقلانية كأي خطاب بشري، وليس هناك خطوط حمراء لا يمكن النقد للقرآن، بل القرآن كسائر النصوص من حيث الآلية ومن حيث النقد. أهم عنصر في حركتنا الإصلاحية إزاحة التقديس والقداسة عن النص الديني، وهم يجعلون هذا فد مؤشر مهم. الدوغمائية يعني التحجرية الاستبدادية الفكرية، الانغلاق الفكري، مؤشرها الواضح يعني التحجر مؤشره الواضح ارتفاع منسوب التقديس مقابل الدوغمائية يعني مقابل الجمود الانفتاح، وأما الانفتاح تقليل من منسوب التقديس. إيش قد عندك حجم للتقديس أنت تعيش فكر تحجري دوغمائي تاريخي قديم، وإيش قد ما تبتعد أنت عن القداسة حينئذ، لأنه تدرون القداسة يعني سد باب النقد الخطوط الحمراء. زيادة الخطوط الحمراء يعني تقديم دين دوغمائي. خب الحياة، الكون، الإنسان، الوحي، النبوة، الغيب، العقيدة، كل هذا لا بد أن تفسر بتفاسير حديثة، لا بد من هاي نقطة جوهرية، لا بد من التعامل مع التراث على أساس أنه منهج بشري وليس منهجا فوقانيا. التراث بمنظومة الوسيعة منهج بشري وليس شنو؟ منهج فوقاني. لم يكن لنا من التراث إلا الحديث عن الحقبة التاريخية المعينة، لذا وظف التراث لصراع أيديولوجي، يعني التراث في الحقيقة هو حقبة لصراع أيديولوجي. وقلنا الآفة العظمى الذي ابتلي به الإسلام إقحام الأيديولوجية في ضمن ماذا؟ الدين، فقدم تركيبة أيديولوجية دينية، هذا ليس بالصحيح. لذا عند شيء مهم انتبهوا لهذا، هذا من الأصول الذي هو يعول عليه ويتفاخر بها كثيرا هم، أنه الفكر التنويري يحتضن كل المذاهب والأديان، ليس هو ذا لون واحد وذا مذهب واحد وذا دين واحد. لذا هذا المذهب التنويري والفكر التنويري من خصائصه الرئيسية العالمية، وهو دين عالمي، هو دين عالمي، كل المذاهب تنطوي، كل الأديان تنطوي تحت ماذا؟ تحت هذا الدين. موضوع الأسطورات والخيالات، ملائكة، جن، وحي، غيب، يوم آخر، كل ما يكون فيه جنبة الغيب فهو خيال وداخل في المخيل النبوي وليس له حقيقة واقعية. فالقرآن أسطوري وله دلالات تاريخية وقرئ بقراءة أيديولوجية ولم يقرأ بقراءة معرفية إبستمولوجية، وإنما قرئ بقراءة أيديولوجية. النصوص هو انتقال من الوعي الديني والحديث في الغيب الأسطوري، والتنوير هو نقله من الغيب إلى العلم. لذا التنوير مدرسة يفوق فيها ماذا؟ المنهج العلمي. الدين هي مدرسة يغيب فيها المنهج العلمي، ليس للمنهج العلمي أي دورة. هذه تقريبا أهم معالم مدرسة أبو زيد. غد إن شاء الله نتكلم في مدرسة محمد أرجون، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.